الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد. قال رحمه الله: فصل. قد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الآية. قوله: وقد دخل في ذلك، أي في الإيمان بالله بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في الآية والحديث: إنكم لا تدعون صما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا قريبا. فسبب نزول الآية أن أعرابيا قال: يا رسول الله، قريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية، رواه ابن أبي حاتم وابن جرير، ورواه الإمام أحمد عن أبي موسى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد عن أبي موسى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزة، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعبد شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، يعني الشرف المكان مرتفع. قال: فدنا منا فقال: يا أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون صما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة كنز الجنة؟ كنز الجنة. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. خرجه في الصحيحين وبقية الجماعة. هذا دليل على أن الله قريب، وقربه لا ينافي علوه، قربه لا ينافي العلو، فهو قريب في علوه، علي في دنوه كما يعبر العلماء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قوله: أربع بهمزة وصل وفتح الباء الموحدة، معناه أرفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم، فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه، وأنتم تدعون الله وليس هو بأصم ولا غائبة، بل هو سميع قريب. ففيه النسب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدعو حاجة إلى رفعه، فإنه إذا خفضه كان أبلغ في توقيره وتعظيمه، فإذا دعت الحاجة إلى الرفع رفع، كما جاءت فيها حديث كما في التلبية وغيرها، فقد ورد الشرع برفعه فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع صوت المنبي حجر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة. قوله: أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، المراد به قرب الأحاطة والعلم، كما في قوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. انتهى النووي، أي من شرح النووي. وقد ذهب المعتزلة والمعطلة إلى أن أهل السنة أولوا، وقالوا: جاء في القرآن ونحن أقرب إليه منكم، وأنتم تقولون قرب الملائكة. نقول: أهل السنة لم يؤولوا، وإنما هذا هو الظاهر، لأنه يقول ربنا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهذا القرب موضح بقرب الملائكة، والله عز وجل في عدوه. ومن أسماء سبحانه القريب وقربه سبحانه نوعان: قرب عام، وهو إحاطة علمه بجميع الأشياء كما في الحديث المتقدم، وقول سبحانه: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقيل إن المراد قرب ملائكته منه. وأضاف ذلك إلى نفسه بصيغة الجمع على عادة العظماء في إضافة أفعال عبيدها إليها، ورجحه ابن القيم واختار الشيخ تقي الدين الثاني قرب خاص، وينقسم إلى قسمين: قربه من داعيه بالإجابة، وقربه من عابده بالإثابة. فالأول كقوله: إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي يجيب. ولهذا نزلت جوابا للصحابة وقد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه؟ والثاني كقول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر حين ينزل إلى السماء الدنيا، فهذا قربه من أهل طاعته. وأما حديث أبي موسى المتقدم ففيه القرب الخاص بالداعين دعاء العبادة والثناء، هذا القرب لا ينافي كمال مباينته، أي كمال انفصاله عن العالم سبحانه ولخلقه واستوائه على عرشه بل يجامعه ويلازمه، فإنه ليس في قرب الأجسام بعضها من بعض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكنه نوع آخر. فالله قريب وهو في علوه، وهو مستوى على عرشه، ولا يلزم من قربه أن يكون مختلطا أو متحدا أو حائثا أو متصلا، لا بد من التنبه لهذه الأمور. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج على قوله: وأنت الباطن فليس دونك شيء، قال: فهذا قرب الإحاطة عامة، وأما أقرب المذكور في الكتاب والسنة، وأما القرب المذكور في الكتاب والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه وداعيه، وهو من ثمرة تعبد بأسمائه الباطن باسمه الباطن. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الآية في الصحيح: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. هذا ليس الصحيح، هذا أظن الحديث عمر بن عبس خارج الصحيح. فأما السجود فأعظم فيه الرب فلم يعني السجود لكم، ليس فيه أنه أقرب. هذا حديث عمر بن عبس خارج الصحيح. كان قرب خاص غير قرب الإحاطة وقرب البطون انتهى. قوله مجيب أي المجيب لدعاء الداعين وسؤال السائلين وإجابته سبحانه وتعالى نوعان: الأول إجابة عامة لكل من دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة. تقدم معنا الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة، وأن دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة، ودعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة. فإنه لا يدعو المرء ربه إلا هو عابد له. هل سيذهب يدعو الله عز وجل وهو غير مؤمن به؟ هل معتقد فيه؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فهذا يقع من البر والفاجر ويستجيب الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله. إذا الله طيب. جاء من حديث عبد بن عبس، حديث أبي هريرة، حديث عبد بن عبس أيضا. جزاك الله خيرا. حديث أبي هريرة في مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال الأول: إجابة عامة لكل من دعاه ودعاء عبادة أو دعاء مسألة، كما قال: وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم، فهذا يقع من البر والفاجر ويستجيب الله سبحانه لكل من دعاه بحسب الحال المقتضية وبحسب ما تقتضي حكمته سبحانه. وهذا ما يستدل به على كرم المولى سبحانه وشمول إحسانه، ولا يدل على حسن حال الداعي إن لم يقترن بذلك ما يدل عليه كسؤال الأنبياء ودعائهم على قومهم ولقومهم فيجيب سبحانه، فإنه يدل على صدقهم فيما أخبروا به وكرامتهم على الله سبحانه وتعالى. يعني الدعاء يقع من البر والفاجر، وقد يستجيب الله عز وجل للبر والفاجر، وخصوصا إذا كان مضطرا. أما يجيب المضطر إذا دعاه. الثاني: إجابة خاصة ولا أسباب عديدة من دعوة المضطر. قال سبحانه: وأما يجيب المضطر إذا دعاه. ومن أسبابه أطول السفر والتوسل إلى الله سبحانه بأحب أسمائه وصفاته ونعمه، فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وكذلك دعوة المريض والمظلوم والصائم والوالد على ولده أو له، وفي الأوقات والأحوال الفاضلة كالسحر تاخر ساعة من الجمعة. وفيما تقدم دليل على أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. وفي الرد على من زعم من المتصوفة وأتباعهم أن الدعاء لا ينفع، وهذا من زندقتهم، فإنهم يزعمون أن الدعاء لا ينفع. وتجد أحدهم يعبد الله عز وجل بالحب كما زعم وحده ولا يدعوه، يرى أن الدعاء ينافي التوكل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت، إلى غير ذلك من الأدعية النبوية. فقولهم باطل بالكتاب والسنة والإجماع، وقولهم باطل مردود بأدلة الكتاب والسنة المتواترة والعقل وتجارب الأمم. وفيه أن الدعاء يطلق على السؤال والطلب ويطلق على العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وأما حديث دعاء مخ العبادة فهو حديث ضعيف من طريق ابن لهيعة عن أنس والمحفوظ: الدعاء هو العبادة. فالدعاء معناه هو السؤال والطلب، وينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر. وأما دعاء العبادة فهو سائر العبادات من تسبيح وتهليل وتكبير والصلاة وغير ذلك، لأن العابد سائل في المعنى فيكون داعيا عابدا. وربما يكون هذا الدعاء في بعض المواطن أنفع وأنجع، كما يقال: عند أن تكثر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. وأيضا دعاء العبادة هو من أسباب استجابة دعاء المسألة كما هو معروف في حديث أم سليمان أن أم سليمان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله علمني كلمات أدعو الله بهن، فقال سبح الله 10 وحمدي 10 وكبري 10 ثم سلي حاجتك إذا إنما يقول قد فعلت قد فعلت. قوله وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، كما قيل فيه ماذا في علوه وإحاطته ومعيته كذلك يقال في علوه وقربه. فإنه علوه سبحانه من لوازم ذاته، أي لا تنفك عنه الذات أزلا وأبدا، فلا يكون قط إلا عاليا ولا يكون فوقه شيء البتة، كما قال أعلم الخلق بربي وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. فوقك شيء، فهو سبحانه قريب في علوه على علي في قربه. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أقرب إلى أحد من عنق راحلته، وأخبر أنه فوق سماواته على عرشه مطلع على خلقه يرى أعمالهم، وهذا حق لا يناقضه لا يناقض أحدهم الآخر. والذي يسأل عليك فهم هذا معرفة عظمته سبحانه وإحاطته بخلقه، وأن السماوات السبع في يدك خردلة بيد العبد، فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف شاء وهو على العرش انتهى من الصواعد. قوله في دنوه أي قربه، قوله في نعوته أي في صفاته، فالوصف والنعت مترادفان وبيلا متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل. الوصف والنعت، انتهينا من صفة القرب أن الله عز وجل قريب من عباده، فإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وأن قربه من عباده لا ينافي علوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأول ليس قبله شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطل ليس دونه شيء. فأما أن الكتاب والسنة قد جمع بينهما فلا تناقض، ينبغي أن نستحضر مثل هذا، إذا جمع الكتاب والسنة بين شيئين معناه أنهما لا يتناقضان. وسبب ولاء المبتدع أنهم سووا بين بين المختلفات وفرقوا بين المتماثلات، بينما أهل السنة يسوون بين المتماثلات ويفرقوا بين المختلفات. فالله عز وجل قريب وهو في علوه، لأن العلوم اللوازم ذاته، وهذه الصفة لا تنفك عن الله عز وجل أزلا وأبدا. قال رحمه الله فصل: ومن الإيمان بالله وكتب الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. قوله ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله، فمن لم يؤمن بأن القرآن كلام الله ليس يؤمن بالله وكتبه. نعم، لأن من أدلة الإيمان بالله الإيمان بكلام الله. قال عبد الله بن مبارك: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا يؤمن بهذا الكلام فقد كفر. قوله كلام الله، قال تعالى: فأجلهم حتى يسمع كلام الله، وقال يريدون أن يبدوا كلام الله. الآية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه بالمواسم فيقول: أنا رجل يحملني إلى قومي ليبلغ كلام ربي. رواه أبو داود وأحمد وغيره. فاتضح بهذا أن القرآن كلام الله لا كلام غيره، فمن زعم أنه كلام غيره فهو كافر بالله العظيم. وقال غير واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلما أو يكون القرآن كلامه فقد أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها إنما عرفت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بكلام الله محمد رسول الله الذين معه، بل ورسالة جميع الرسل التي يعني عرفنا أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من إخبار الله عز وجل بذلك. فعند أن ترد خبر الله عز وجل معناها أنك تعرف في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فعند أن ترد خبر الله عز وجل كيف ستؤمن بالله عز وجل على ما شرع وأمر؟ بل ورسالة جميع الرسل التي حقيقتها تبليغ كلام الله عز وجل، فإذا لم يكن ثم كلام فماذا يبلغ الرسول؟ بل كيف يعقل كونه رسولا؟ ولهذا قال: من كل رسالته عن القرآن، إن هذا إلا قول البشر، فمن قال أن الله لم يتكلم بها القرآن فقد ضاع قوله قولهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم، استدل الطحاوي رحمه الله تعالى بيقول الله عز وجل توصيه السكر على من زعم أن القرآن مخلوق، يعني لما قال ذلك الرجل إن هذا إلا قول البشر، تدل بها الطحاوي على أن القائل بقول لأن القرآن قول البشر كان هذه الآية، لأن ذلك قال ماذا إن هذا إلا قول البشر، قال الله سأصليه سقر سأصليه سقر. وأيضا يا رجال لو كان قول البشر وكان في زمن يعني يعتبر كفار قريش أبلغ العرب وأفصح العرب، ومع ذلك تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله، ثم بعشر صور ثم بصورة، بل وأخبر أنه لو اجتمع الجن والإنس على أن يأتوا بمثله لا يستطيعون، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهم في ذلك الوقت في غاية البحث عما يستدلون به أو يأتون به يناقض هذا الكتاب، ومع ذلك ما استطاعوا، لأن القرآن معجز بلفظه ومعناه، معجز بلفظه ومعناه. فلهذا كان العقلاء إذا سمعوا القرآن عرفوا أنه ليس بقول البشر. فجاء من حديث أبي ذر أنه أرسل أخاه أنيسا إلى مكة ليتخبر لا خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل أبو ذر عن أنيس إلى مكة جعل يسمع الكلام، فرجع إلى أخي قال يا ابن أخي يا أخي كيف رأيت؟ قال يا ابن أمي لقد سمعت، لقد أتيت الكهان والعرافين وسمعت الشعراء فلم أرى مثل قولهم، فلم أرى مثل قولهم. يعني هذا كلام نبيل، وهذا كلام في غاية البلاغة. ولهذا لما ذهب إليه المغيرة من شيء ماذا الوليد بن المغيرة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتلى عليه حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم إلى قوله بين عرضه فقل أنبتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم وخبير من لا تعبدوا إلا الله، قال حسبه حسبه. فرجع إليهم وقال والله لقد سمعت قول الشعراء وقول البلغاء فليس بقولهم. قال سحرك محمد، فأخذه الكبر وقال إن هذا إلا قول البشر، فأنزل الله سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر لا تبدي ولا تضر. وتعرفون أن الكفار كانوا يحاولون يعني أن يأخذوا شيء يردون بهذا القرآن، كانوا يحاولون. إذن هؤلاء الجهمية والمعتزلة والأشاعرة نصروا قول أولئك، نصروا قول أولئك الذين يقولون إنما يعلمه بشر، مع أن الله لما قال أولئك هذا الكلام قال لهم لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قوله منزل هذا ردنا لكلام الجهمية والمعتزلة ممن يقول إنه لن ينزل منه، فبين في غير موضع أنه منزل من الله، أي منه بدأ، منه بدأ العلماء يقولون منه بدأ وإليه يعود. وإذا نظرت إلى شرح أصول سنة اللالكائي وإلى كتب أهل العلم في هذا الباب تجدهم يقولون نؤمن أن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. أما قولهم منه بدأ يستدلون بقول الله تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم لا غير ذلك. وأما قولهم إليه يعود يستدلون بحديث حديث حذيفة رضي الله عنه ولا يسفينا على كتاب الله ليس ليلة ليس يبدأ في الأرض منه آية. وقال قل نزله روح القدس من ربك وروح القدس جبريل وهو الروح الأمين المذكور في قوله نزل به الروح الأمين، فجبريل عليه السلام سمعه من الله والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، ولم يقل أحد من السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من الله، وإنما قاله بعض المتأخرين. والآية صريحة بالرد عليهم وصريحة بأنه المتكلم به وأنه منه نزل ومنه بدأ هو الذي تكلم به، ومن هنا قال السلف من الله بدأ، فأخبر في الآيات المتقدمات أنه منزل من الله، ولم يخبر عن شيء أنه منزل من الله إلا كلامه بثلاث نزول الملائكة والمطر والحديد وغير ذلك. وقد تقدم ذكر أجسام الإنزال في الكلام على الآيات، هم يستدلون بإنزال يقولون هو منزل مثل إنزال الحديد، ومنزل مثل إنزال المطر، ومنزل مثل نزول الملائكة إلى غير ذلك. والرد عليهم أن هذا الإنزال قيد وأضيف إلى الله عز وجل وأنه من الله، بينما إنزال الحديد قيد من رؤوس الجبال، نعرف إنزال الحديد يكون من رؤوس الجبال، وإنزال الأنعام من ظهور آبائها، وكذلك إنزال المطر من السحاب، وأنزلنا من السماء ماء طهورا من السحاب. قال غير مخلوق هذا رد لكلام الجهمية والمعتزلة وغيرهم، ممن يقول كلام الله مخلوق، فالجهمية يقولون إن الله لا يتكلم بل خلق كلاما في غيره وجعل غيره يعبر عنه، فما جاء من الأدلة أن الله تكلم أو يكلم أو نادى أو نحو ذلك فقالوا هذا مجاز. فأما المعتزلة فيقول إن الله متكلم حديثا، لكن معنى ذلك أنه خلق الكلام في غيره، فمذهبهم ومذهب الجهمية في المعنى سواء، وحقيقة قول الطائفتين أنه غير متكلم، لأن المعتزلة الأشاعرة يقولون القرآن عبارة عن كلام الله، وكلام الله عينه نفساني، الله عز وجل أراد هذه المعاني وهي في نفسه فأدبر عنها محمد. إذا الكلام كلام من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، إذا محمد مخلوق وليس مخلوق مخلوق، إذا مؤدى قول الأشاعرة إلى قول الجهمية والمعتزلة، وهذا باب المخالف لقول السلف الأئمة ومخالف الأدلة العقلية والسمعية، فإنه لا يعظى المتكلم إلا من قام به الكلام، ولا مريد إلا من قام به الإرادة، ولا محب ولا راض إلا من قام به ذلك. فلأن كلام الله سبحانه من صفاته سبحانه وغير مخلوق كما في الصحيح، نعم كما أن الله غير مخلوق فصلاته غير مخلوقة فصلاته غير مخلوقة، فمن زعم أن صلاة الله مخلوقة لازم أن تكون الذات مخلوقة. قال الصحيح عن خولة بنت حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله حتى أمات شر ما خلق لن يضره شيء حتى يرحل من منزله ذاك، وهذا بالاستعاذة بكلمات الله، ولو كانت الكلمات مخلوقة ما جاز الاستعاذة مخلوق، ولزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع في الشرك، والله عز وجل يقول لنبيه لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فاستدل العلماء بذلك على أن كلام الله غير مخلوق، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، وقال الله سبحانه وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام من بحر ومدوه من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. الآية بهذا دليل على أن كلام الله غير مخلوق، لأن كل مخلوق ينفذ ويبيد وكلماته لا تنفد ولا تبيد، وأن الرسل لا يكون لمخلوق، فالقرآن كلام الله ووحيه، فالقرآن كلام الله ووحيه وتنزيله فهو غير مخلوق، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كما روى ذلك عن السلف، روي ذلك عن السلف. ذكر الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الخطيب في كتاب الأصول قال سمعت الإمام أبو منصور محمد بن أحمد يقول سمعت أبو حامد الإسرائيلي يقول ومذهب ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، والقرآن حمله جبريل مسموعا من الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نتلوه بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومفروضا، وكل حرف منه كالداء التاء كله كلام الله، كله كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر عليه لعائن الله والناس اجمعين. وايضا معد القول بخلق كلام الله ان الاسماء الحسنى مخلوقه، ان الاسماء الحسنى مخلوقه، فاذا كانت الاسماء الحسنى مخلوقه فمعناه ان الناس يدعون المخلوقات، فعند تقول يا رحمن الرحمن مخلوق انت الان من تدعو؟ تدعو المخلوق، ادعاء المخلوق بما لا يدعى عليه الا الله لا يجوز، فهذا مؤدى قولهم. وكما تسمعون دائما ان مؤدى قول الجهمية ان ليس في السماء اله يعبد، فليس ثمة اله يصلى له ويسجد، وانما هو شيء عدل. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولم يقل احد من السلف ان القرآن مخلوق او قديم، بل الاثار متواترة عنهم لانهم يقولون القرآن كلام الله، ولما ظهر من قال انه مخلوق قالوا ردا لكلامه انه غير مخلوق. فبهذا يظهر لك يعني قلة فهم بعض من يقول السلف لم يقول مخلوق، انا لا اقول مخلوق، انا لا اقول مخلوق ولا غير مخلوق، لأن السلف لم يقولوا غير محروم. نقول له أصلا أنت جاهل، وإلا فإن السلف في بدء الأمر لم يحتاج إلى هذا الكلام، كما أنه لم يكونوا يقولوا نحن السلفيون، نحن الجماعة، نحن الأثريون، نحن أهل الحديث، كانوا ما يقولون هذا. لكن لما ظهرت البدعة قالوا سموا لنا رجالكم لانتشروا إلى منهج السلف، فهكذا كانوا يقولون القرآن كلام الله. فلما ظهر المبتدع وزعموا أن القرآن مخلوق قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق. فأنتم إذا لا يأتي بعضهم ويقول لا هذا ليس في القرآن أو ليس في السنة، نقول هذا جاء عن السلف. فأول من عرف أنه قال القرآن مخلوق الجاهد بن درهم وصاحبه الجاهد بن صفان، وأول من عرف عنه أنه قال قديم سوى عبد الله بن سعيد الكلام انتهى. سيقدم هذا الكلام. قال وعما يفعل العباد كأصواتهم ومدادهم الذي يكتبون به القرآن والورق الذي يكتبون عليه، فإن ذلك من جملة المخلوق، ولذلك يقولون الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. وفي حديث زيون القرآن لأصواتكم قال ابن القيم في النونية، وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حديثة بياني، وقول ربي كل هو قوله ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هو ما خلقاني تنزيل رب العالمين، وقول تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بلا روغان، لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرزق مخلوقان، والصوت للقاري، ولكن الكلام كلام رب العرش ذو الإحسان. قوله منه بدع ظهر وخرج منه سبحانه، أي هو المتكلم به وهو الذي أنزله من لدنه. فمن قال إنه مخلوق يقول إنه خلق في بعض المخلوقات الدائمة بنفسها، فمن ذلك المخلوق نزل وبدع ولم ينزل من الله إخبارا، فإخبار الله أنه منزل من الله يناقض أن يكون قد نزل من غيره. قال تعالى ولكن حق القول مني وقال قل نزله روح القدس من ربك. وروى أحمد وغيره عن جبير بن نفير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم أن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج من هذا. جاء مجموعة من السلف، لكن ما رأيته يصح مرفوعا. فقال خباب العرب يا النساء تقرب إلى الله بما استطعت، فلم تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه. فقال أبو بكر الصديق لأصحاب سليمة الكذاب لما سمع عبدالله سليمة ويا حكم أين اذهب عقوب بعقولكم، إن هذا كلام لم يخرج من آل أي من رب. وقال أحمد رحمه الله كلام الله من الله ليس الدائم منه، وهذا ما نقول السلف القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. ومقصود السلف الرد على الجهمية، فإنهم زعموا أن القرآن خلقه الله في غيره. فمن زعم أن القرآن خلق في غير الله فقد أجاز لغير الله عز وجل أن يقول إنني أنا الله. إذا كان القرآن خلق في غير الله على حد تعبيرهم، من الذي قال إنني أنا الله سيكون؟ المخلوق. هذا لا يزل لكم في زندك. وإن زعموا أن القرآن خلق في الله أنه مخلوق في الله، زعموا أن الله محل الحوادث. وإن زعموا أن القرآن قائم من نفسه أتوا بالمحال والباطل. ومقصود السلف الرد على الجميع، فإنهم زعموا أن القرآن خلق الله في غيره، فيكون قد بدأ وخرج من ذلك المحل الذي خلق فيه لا من الله، كما يقولون كلامه لموسى خرج من الشجرة. فبين السلف الأئمة أن القرآن من الله بدأ وخرج وذكر قوله سبحانه ولكن حق القول مني. واليوم ذكرت كلام شيخ الإسلام أن المبتدعة لا يأتون بشيء إلا ووقع به التناقض، فلهذا تجد مثلا يقولون القرآن مخلوق أو كلام الله مخلوق، أين خلقه؟ خلقه في الشجرة. نقول لهم هل يجوز للشجرة أن تقول إنني أنا الله؟ هل يجوز للمخلوق أن يقول إنني أنا الله؟ لا شك ولا ريب أنهم إذا عادوا إلى عقولهم سيقولون لا، لا يجوز لغير الله أن يقول إنني أنا الله. لكن دائما يتخبطون والعياذ بالله. نعم، وذكروا في قوله سبحانه ولكن حق القول مني، فأخبر أن القول منه لا من غيره من المخلوقات ومن الابتداء والغاية، فإن كان المجرور بها عينا يكون بنفسه لم يكن صفة الله كقوله وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. وأما إذا كان المجرور بها صفة ولم يذكر ما محل كان صفة لله كقوله ولكن حق القول مني. يعني هذا تفريق طيب أنك تنظر إذا كان المجرور عين دائمة بنفسها فيكون من الله أي من خلق الله. أما إذا كانت عين لا تكون أما إذا كان المعنى يكون بغيره فيكون صفة لله عز وجل. قوله إليه يعود يرجع بأن يسري به في آخر الزمان ويرفع فلا يبدأ في الصدور منه ولا في المصاحف منه آية كما جاء ذلك في عدة آثار وهو أحد أشراط الساعة الكبار كما في حديث ابن مسعود وغيره أنه قال يسري على القرآن فلا يبدأ في المصاحف منه آية ولا في الصدور آية. أخرجه الطبراني وأخرجه ابن ماجه عن حذيفة وأخرجه الديلمي عن معاذ. أما حديث حذيفة هو صحيح مسلم. قوله وإن الله تكلم به حقيقة تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله والآيات والأحاديث في إثبات كلامه سبحانه وإنه تكلم بالقرآن كثيرة جدا وكلها دالة على أنه سبحانه تكلم حقيقة لا مجازا فالحقيقة الإرسال تبين كلام المرسل وإذا انتفت عنه حقيقة الكلام انتفت عنه حقيقة الرسالة والنبوة. والرب يغلب بقوله وكلامه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا انتفت عنه حقيقة الكلام انتفى عنه الخلق وقد عاب الله آلهة المشركين لأنها لا تتكلم ولا تكلم عابديها والجميع وصف الرب صفة هذه الآلهة لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يضيع عنك شيئا. فإذا كان الله على حد تعبير المعتزلة لا يسمع ولا يبصر كان ناقصا من تلك الآلهة تعالى الله عن هذا القول. وقد تكاثرت الأدلة على أن الله نادى وناجى وأمر ونهى وكل هذا دال على أنه تكلم حقيقة لا مجازا. فاتضحت ما ذكرناه أن الله يتكلم حقيقة وأما من ادعى المجاز بعد هذا البيان فقد شاك الله ورسوله والمؤمنين. فالقرآن كلام الله حروفه ومعانيه هذا قول السلف. قال في قوله حقيقة رد على من زعم أن كلامه سبحانه معنى واحد دائم بذات الباري لم يسمع منه وإنما هو الكلام النفساني ولم يتكلم به حقيقة. ويستدلون بقوله إن الكلام على من الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل هذا الكلام. ولم يتكلم به حقيقة لأنه لا يقال لمن كان به الكلام النفساني ولم يتكلم به إن هذا كلام حقيقة. ولا يلزم أن يكون الأفرس متكلم ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله ولكنه عبارة عنه ليست كلام الله ليست كلام الله كما لو أشار إلى شخص بإشارة مفهومة وكتب ذلك الشخص عبارة عن المعنى الذي أوحى إليه ذلك الأخص المكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى. فعندهم أن الملك فهم منه معنى دائما بنفسه لم يسمع منه حرفا ولا صوتا بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه هو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه. وقد تقدم الكلام في الرد على من زعم أن كلام الله المعنى النفسي وأن الشيخ تقي الدين رد ذلك 90 وجها كل واحد يدل على بطلان بأدلة نقلية وعقلية. وقال ابن القيم في النونية 90 وجها بينت بطلانه يعني كلام النفس بطلانه. قوله إن هذا القرآن إلى آخر قال تعالى وننزل من القرآن ما هو الشفاء الآية وقوله وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين وقال فأجره حتى يسمع كلام الله أن هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن الله بعبارة. والأدلة على إثبات سورة الكلام كثيرة لا تنحصر ونصف التكلم من أوصاف الكمال وضده من أوصاف النفس قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حديهم عجلا جسدا له خوار ألم يرى أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. الآية فعلم أن عدم التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. قال البخاري في صحيح ذات كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة وساق فيه عدة أحاديث فأفضل نعيم الجنة رؤية وجهه سبحانه وتكليمه وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكلم الله لأهل الجنة فغيرهم. قال تعالى السلام قول من رب الرحيم. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أهل الجنة في نعيمهم استطاع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة. وهو قوله سبحانه سلام قول من رب سلام قولا من رب الرحيم. الحديث يأتي إن شاء الله. وأيضا أن الله عز وجل يقول يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم قالوا يا رب ألم تبيض وجوهنا. وذلك الرجل الذي آخر ما يدخل الجنة يدع بينه وبين الله مخاطبة. وكذلك أولئك الذين قتلوا يوم بئر معونة قالوا اللهم إن أبلغ عنا نبيك أنك الذي هناك فرضيت عنا ورضينا عنه إلا غير ذلك. قوله ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله وعبارة كما تقول الأشاعرة والكلابية. فالأشاعرة يقولون إن هذا الموجود المقروء عبارة عن كلام الله والكلابية يقولون حكاية عن كلام الله وهو في معنى. وبعض هؤلاء يقول خلاف لفظي لا طائلة تحت فالأشاعرة والكلابية يقولون القرآن نوعان ألفاظ ومعاني فالألفاظ مخلوقة وهي هذه الألفاظ الموجودة والمعاني قديمة قائمة بالنفس وهي معنى واحد. انظر إلى هذا القول أيضا وهي معنى واحد. إيش معنى هذا؟ يعني لا تقربوا الزنا واعبدوا الله معنى واحد. قل هو الله أحد هي تبت إذا عملها الموتى. وهي معنى واحد لا تنعرضيه ولا تعدل إن عبر عنه بالعبرية. انظر كان قرآنا وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة أو بالسريانية كان إنجيلا. وهذا القول تصوره كاف بمعرفة مطلانه يعني تصور فقط تصور فساد هذا القول. وليس لهم دليل ولا شبه إلا بيت يونس للأخطر النصراني وهو قوله إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وهذا البيت إن ثبت فمعناه إن الكلام يخرج من القلب ويعبر عنه اللسان. وأما الكلام الذي في اللسان فقط فهو يشبه كلام النائم والهادي ونحوهما ونحوهما. وأدلة الكتاب والسنة ترد هذا القول والذي يعبره العقلاء إن الكلام صفة المتكلم المسموع منه وإنما في النفس لا يسمى كلاما بوجه من الوجوه كما في حديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أن تتكلم. فهذا صريح بأن ما حدثت به أنفسها ليس بكلام. ولو كان ما حدثت به أنفسها ربما يقع الإنسان في الكفر. كان من الوساوس تمر على الإنسان وساوس كفرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. أما هؤلاء يثبتون الكلام. وأما المقيد في السمع بواسطة المبلغ نعم فأدلة الكتاب والسنة ترد هذا القول الذي يعقله العقلاء إن الكلام صفة المتكلم المسموع منه وإنما في النفس لا يسمى كلاما بوجه من الوجوه كما في حديث أبي الأمة عن الخطأ والنسيان ما حدث به أنفسها ما لم تعمل به تتكلم. فهذا صريح بأن ما حدثت به أنفسها ليس بكلام إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على بطلانه. وأيضا فإن الحكاية تماثل المحكي كما قال إن القرآن حكاية كلام الله بهذا المعنى فقد ضل ضلالا مبينا. فإن القرآن لا يقدر أحد على أن يأتي بمثله ولا يقدر أحد على أن يأتي بما يحاكيه. وأول من قال إنه حكاية عن كلام الله عبد الله بن سعيد بن كلاب. وأما القول بأنه عبارة عن كلام الله كما هو قول الأشاعرة فإنه يلزم عليه أن كل تال معبرا عما في نفس الله والمعبر عن غيره هو المنشئ للعبارة فيكون كل قارئ هو المنشئ لعبارة القرآن. وهذا معلوم الفساد بالضرورة. قال ابن القيم رحمه الله في الصحائح وهذا المذهب مبني على مسألة إنكار قيام الأفعال الاختيارية بالله. يعني لأن الأشاعرة لا يعترفون بصفات الفعل لا بالرضا ولا بالمحبة ولا بالنزول ولا بغير ذلك من الصفات فاستحدثوا هذا القول. ويسمونها مسألة حلول الحوادث وحقيقة إنكار أفعاله سبحانه وتعالى وربوبيته ومشيئته انتهى. وأول من قال بالعبارة هو الأشعري وهو قول باطل كقول بالحكاية. فإن الأدلة دلت على أن القرآن لفظه على أن القرآن لفظه ومعناه كلام الله. وأما القول بأن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية فهو قول مبتدع باطل ترده الأدلة ولم يكن أحد من السلف بذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله القرآن كيف تصرف فيه فهو غير مخلوق ولا نرى القول بالحكاية والعبارة. وغلط من قال بهما وجهلا وقال هذه بدعة لم يقل بها السلف. قال الحافظ بن حجر العسقلاني في الفتح المنقول على السلف اتفاقهم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، تلقاه جبريل عن الله وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد إلى أمته انتهى. الحافظ لهذه المسألة يوافق وتجد أهل السنة والجماعة. قال الله سبحانه فأجيبه حتى يسمع كلام الله، ولم يقل ما هو عبارة عن كلام الله والأصل الحقيقة. ومن قال إن المكتوب في الصحف عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله وليس فيها كلام الله فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة وكفى بذلك ضلالا. قال ابن القيم إنه هي زعموا القرآن عبارة وحكاية، قلنا كما زعموه قرآنان هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفئتان. الوليد من مغيرة كما تقدم معنا، وبعده الفئتان المعتزلة والجهمية، والآخر المعنى القديم فقائم بالنفس لم يسمع من الديان، هذا قول الكلابية. ودليلهم في ذلك بيت قاله فيما قال الأخطر النصراني: ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه. هذا صحيح أنه يجوز الجنب والمحدث مس المصحف. الصحيح من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن لا ينجس، ويقول لعائشة حفظتك ليست في يدك. وأما قال الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، فالمراد به الملائكة، المراد به اللوح المحفوظ، ولو كان المراد به أو المطهرون المراد به من الكفر، ولو كان المراد به التطهر لقال لا يمسه إلا المتطهرون. ولو كان ما يقرأ القارئ ليس هو كلام الله لما حرم على الجنب، بل القرآن كلام الله محفوظ في الصدور ومقروء بالألسن المكتوب في المصاحف كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر. الفقه الأكبر لا يثبت إلى أبي حنيفة في سنده أبو المهزم وأبو المطيع البلخي وحمد بن أبي حنيفة ابن ضعيف وأبو حنيفة ضعيف. وهو في هذه المواضع كلها حديثة لا يصح نبيه، والمجاز يصح نبيه، فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله ولا ما قرأ القارئ كلام الله. من يراد إن شاء الله قالوا نخ من يا رجال. قال قوله بل إذا قرأه الناس إلى الآخر، قال تعالى يعني بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. قوله بل إذا قرأه الناس إلى الآخر، قال تعالى إن القرآن كريم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني حتى إذا حفظ هو قرآن. وقال تعالى يتلو صحبا مطهرة فيها كتب قيمة. وفي حديث ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، فسماه قرآن مع أنه مكتوب في الصحف مخافة أن يناله العدو بسوء. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن القرآن كلام الله حقا، حيث تلاه المستعلون أو حفظه الحافظون أو كتبه الكاتبون، وهو المعجز بلفظه ومعناه. قوله فإن الكلام إنما يضاف إلى الآخر، قال تعالى فأجيبه حتى يسمع كلام الله، أي من مبلغه، فسمع كلام الرب كسماع كلام الرب وغيره ينقسم إلى قسمين: مطلق ومقيد. فالمطلق ما كان بغير واسطة كما سمع موسى بن عمران كلام الرب، وكما يسمع جبريل وغيره كلامه سبحانه وتكليمه. ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فأما المقيد فالسمع بواسطة المبلغ كسماع الصحابة وسماعنا لكلام الله حقيقة بواسطة المبلغ عنه ومنه. قوله فأجيبه حتى يسمع كلام الله، وكما في الحديث المتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على رجل يحملني حتى أبلغ كلام ربي، ما قال كلامي. وكما قال أبو بكر الصديق لما خرج على قريش فقرأ ألف لام ميم غلبة الروم الآية فقال: هذا كلامك أو كلام صاحبك؟ فقال: ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي، وإنما هو كلام الله. فبين أن ما يبلغه ويتلوه هو كلام الله، وإن كان يبلغه بأفعاله وصوته. والناس إذا سمعوا من يروي قصيدة أو كلاما أو قرآنا قالوا: هذا كلام فلان. ربما يقوم شاعر يقرأ قصيدة ابن تيمية أو النونية يقول: ما أحلى النونية، ما يقول: ما أحلى كلام فلان. قالوا: وهو كلام الله لأنه هو الذي ألفه وأنشأه، وأما قوله إنه لقول رسول كريم الآية فإضافته إليه إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء وابتداء، فإنه قال قول رسول كريم قول رسول ولم يكن قول ملك ولا نبي، فإن الرسول يبلغ كلام مرسله، وأيضا فقوله أمين دليل على أنه لا يزيد ولا ينقص، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله، وأيضا فإن الله كفر من جعله قول البشر ومحمد البشر، فمن جعله قول محمد بمعنى أن محمدا صلى الله عليه وسلم أو غيره أنشأه فقد كفر، وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه السلام وغيره وعن فرعون وإبليس فإن ذلك الكلام كلام الله، فإن ذلك الكلام كلام الله إخبارا عنهم، وكلام موسى وغيره من المخلوقات مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلام لا كلامهم أو لا كلامهم. يعني مراده هنا أن ما تجده في القرآن قال موسى قال نوح قال محمد قال إبراهيم، هذا الله عز وجل أخبر عنه، فصار الكلام كلام الله عز وجل مخبر به عن هؤلاء. ولهذا اختلف بعضهم هل يجوز أن نقول حكى الله عنهم؟ الصحيح الجواز، الصحيح الجواز أن الله حكى ما جرى من أولئك بينه وبين قومهم، وتعلمون أن لغة موسى ليست لغة عربية فإنما هي لغة عبرية، ولغة عيسى عليه السلام لغة سريانية، وآدم لم يكن يتكلم العربية إلى غير ذلك مما قص الله علينا في القرآن، فمع ذلك هو حكاية عن ما جرى بينهم وبين قومهم، وليس فيه مدخل للأشاعرة، الأشاعرة يقولون كلام الله حكاية، أما نحن نقول حكى الله عنهم أي أخبر الله عما جرى بينهم وبين أممهم. قالوا وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس شيئا منه كلاما لغيره لا لجبريل ولا لمحمد ولا لغيرهما، بل كفر الله من جعله قول البشر، ولم يقل احد من السلف ان جبريل احدث الفاظه ولا محمد، ولا ان الله خلقها في الهواء او غيره من المخلوقات، ولا ان جبريل اخذها من اللوح المحفوظ الى غير ذلك من الاقوال المبتدعه. اذا يعني هذا وجه اخر، المبتدع من الجهمية والأشاعرة عليهم أن يأتوا بمقولات سلف على قولهم، يأتون بقول عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أنه قال بأن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ أو أن جبريل عبر، فإذا انتفى هذا ما استطاع أن يأتوا بهذا وخرجوا عن مراد الله ومراد رسوله، فقد ظلوا أيضا يبين هذا. فالآن السنة يقولون أن القرآن عين كلام الله، بأن القرآن عين كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، أثنى عليه أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة والكلابية وغيرهم، لأن كلام المتكلم هو عبارة عن ألفاظه ومعانيه، وعامة ما يوجد في الكتاب والسنة كلام السلف فإنه عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى جميعا لشموله لهما، فلفظ القرآن والكلام وما تصرف منهما من فعل ماضي ومضارع وأمر ونحو ذلك إنما يعرف في القرآن وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله والصواب الذي عليه السلف والأئمة أن الكلام حقيقة، أن الكلام حقيقة في اللفظ والمعنى، كما أن الإنسان حقيقة في البدن والروح، فالنزاع في الناطق كالنزاع في منطقه. انتهى. والدليل يعني هذا يرد على من يقول أن كلام الله عز وجل هو المعنى، على الأشاعرة الذين يدعون أن كلام الله هو المعنى لا اللفظ، لأن الذين يفرقون بين اللفظ والمعنى معنى المعاني من الله والألفاظ من مخلوقة. والدليل على أنه حروف حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن فأعرضه فله بكل حرف عشر حسنات، الصحيح أنه موقوع على ابن مسعود من قوله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السلام الأجيال والتراقيم يتعجلون آخرة ولا يتعجلون يقيمونه كما يدوم القدح الحديث صحيح مسلم. رواه ابن حبيب أحمد وأبو داود البيهقي في سننه وابن المنذري المختار عن جابر، وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يا رب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، فقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله، واتفق المسلمون على عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين لأن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرف مجمع عليه بهذا البيت متفق عليه أنه كافر، وبهذا حجة قاطعة على أنه حروف انتهى. قلنا مجمع عليه لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان يرى أن المعوذتين ليست من القرآن. قوله ليس كلام الله الحروف إلى الآخر. نعم ليس كلام الله الحروف دون المعاني بل المعاني دون الحروف إلى الآخر. فالقرآن كلام الله حروفه كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما يقول بعض المعتزلة، ولا المعاني فقط دون الحروف كما هو قول الأشاعرة ومن شابههم، وكلا القولين باطل مخالف للكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. فإن الأدلة دلت على أن القرآن العزيز الذي هو سور وآيات وحروف وكلمات عين كلامه سبحانه لا تأليف ملك ولا بشر، وأن القرآن جميعه حروفه ومعانيه نفس كلامه والذي تكلم به وليس بمخلوق، ولا بعضه قديم ولا هو المعنى وبعضه مخلوق وهو الكلمات والحروف، بل القرآن جميعه حروف حروفه ومعانيه تكلم الله به حقيقة. والقرآن اسم لهذا النظم العربي الذي بلغه الرسول عن جبريل عن رب العالمين. قال تعالى فإذا قرأت القرآن، وإنما يقرأ القرآن العربي لا يقرأ معانيه المحدودة. وقال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. الآية فأبطل سبحانه قول الكفار لأن اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي والقرآن لسان عربي مبين، فلو كان الكفار قالوا يعلمه معانيه فقط لم يكن هذا ردا لقولهم، فإن الإنسان قد يتعلم من الأعجمي شيئا بلغه ذلك الأعجمي ويعبر عنه بعباراته. وإذا كان الكافر جعله وإذا كان الكفار جعله الذي يعلمه بشر فأبطل الله ذلك لأن لسان ذلك أعجمي، وهذا لسان عربي مبين على أن الروح القدس نزل في اللسان العربي المبين، وأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يؤلف نظم القرآن بل سمعه من الروح القدس، وإن كان الروح القدس نزل من الله علم أنه سمعه ولم يؤلفه هو. انتهى هذا الكلام الأخير ساقه المؤلف رحمه الله تعالى للرد على كثير من الفرق في هذا الباب، لأن بعضهم يقول القرآن كلام الله، يقول القرآن كلام الله وربما توقف، ومراد به أنه أضيف إلى الله إضافة التشريع كما هو قال المعتزلة. أن تظن أن المعتزلة يقولون كلام الله ليس بكلام الله، هم يقولون القرآن كلام الله لكن عندهم مخلوق، فجاء السلف بقولهم القرآن كلام الله غير مخلوق. وأيضا ذهب بعضهم إلى أن الله عز وجل تكلم، لكن إيش هو الكلام الذي تكلم به؟ كلام نفسي، كلام نفسي ليس بحروف ليس بأصوات ليس بكلمات، وهذا الكلام النفسي الذي عبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم. فأراد أن يبين رحمه الله تعالى أن المعاني التي عبر التي جاء بها القرآن هي والألفاظ كلها من الله، الله هو المتكلم والمعاني من الله سبحانه وتعالى بخلاف قول المبتدعة الضالين. ولهذا يكون قد انتهينا من أمور القرآن. وغدا نروح إن شاء الله.